لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في المقام الأول من البحث، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل هو بسيط أو أنه مركب؟ قلنا بأن البحث عن بساطته وتركبه يستلزم البحث عن أقسام التركيب أولا، وبينا أقسام التركيب فيما سبق، ثم بدأنا باستعراض واحدة واحدة من تلك الأقسام لنرى أن الله سبحانه وتعالى بسيط من حيث من تلك الجهة أو لا. انتهينا بحمد الله تعالى من القسم الأول من التركيب، وهو التركيب من المادة والصورة الخارجية، وتبين لنا أيضا بأنه ليس مركبا من الجنس والفصل العقلي، وهذا هو القسم الثاني من التركيب. القسم الثالث من التركيب الذي أشرنا إلى عنوانه فيما سبق، وهو التركيب من المادة والصورة العقلية، لا من المادة والصورة الخارجية. قلنا وهذا التركيب إنما يتصور في البسائط الخارجية كالأعراض، فإنها بسائط خارجية، والموجودات المجردة كالعقول فإنها بسائط خارجية. بينا بأن العقل عندما يأتي إلى هذه البسائط الخارجية ويأخذ عنها صورة وماهية في الذهن، يجد أن هذه الماهية للموجود البسيط خارجا، يجد أنه يمكن تحليله إلى ما به الاشتراك وما به الامتياز، إلى مشتركات وإلى مميزات مختصات. تلك المشتركات يجعلها بمنزلة الجنس، وتلك المختصات يجعلها بمنزلة الفاصل، فيأخذ جنسا وفصلا من هذه البسائط الخارجية، ولكن ليست هي جنس وفاصل حقيقة، بل هي بمنزلة الجنس والفاصل كما حققناه في محله في بداية الحكمة ونهاية الحكمة. المهم أن هذه البسائط الخارجية عندما تأتي إلى الذهن، يجد العقل أن هذه الماهيات مشتركة مع غيرها، وفيها مختصات تتميز بها عن غيرها. تلك المشتركات تسمى الأجناس، وتلك المختصات تسمى الفصول. فإذا لحظها العقل بشرط لا تكون مواد وصور عقلية، لا مواد وصور خارجية. إذا تتذكرون، نحن في القسم الأول من المادة والصورة أخذنا الجنس والفاصل من المادة والصورة المأخوذتين من الواقع الخارجي، لأنه في الواقع الخارجي كانت توجد عندنا مادة وصورة، فأخذنا منهما مادة وصورة وهي بشرط لا، ثم اعتبرناهما لا بشرط فصارت أجناس وفصول. ولكن هنا المادة والصورة غير مأخوذتين من الواقع الخارجي، وإنما هي بحسب اعتبار العاقل، لأن المفروض في الواقع الخارجي نحن لا توجد عندنا مادة وصورة. ومن هنا سميت هذه المواد والصور بأنها مواد وصور عقلية. لماذا عقلية؟ باعتبار أنها لم تؤخذ من الواقع الخارجي مباشرة، وإنما اعتبرت بلحاظ العاقل من قبل العاقل. هذا القسم الثالث من التركيب، وهو التركيب من المادة والصورة العقلية. فهل تجري في الواجب؟ هل أن الله سبحانه وتعالى مركب بهذا النحو من التركيب أو لا؟ يعني هل أن الله سبحانه وتعالى وإن كان بسيطا من حيث المادة والصورة الخارجية، يعني لا مادة ولا صورة له خارجية، ولكن هل هو بسيط من حيث العقل والتحليل العقلي أو ليس بسيط من هذه الجهة؟ وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بأن الله هل له مادة وصورة عقلية أو ليس له مادة وصورة عقلية. لعل الله سبحانه وتعالى بسيط بحسب الخارج، ولكنه مركب من المادة والصورة الذهنية بحسب العقل وبحسب التحليل العقلي. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أيضا ليس مركب من المادة والصورة العقلية. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا أن المادة والصورة العقلية تؤخذ من الجنس والفاصل، يعني مما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني المختصات والمشتركات. الآن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هل أن الله يشارك غيره في حقيقته أو لا يشارك غيره في حقيقته؟ تبين فيما سبق عند قول الماتن والمثل، يعني ونفي المثل، تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يشارك الغير في حقيقته وماهيته، يعني لا يوجد هناك مشترك بينه وبين غيره. فإذا لم يكن هناك مشترك فلا معنى لأن يكون هناك مختص، لأن المختص فرع المشترك، لأن الفصل فرع الجنس، وما لا جنس له لا فصل له. لماذا؟ لأنه نحن إنما نحتاج إلى الفاصل حتى يميز لنا المشترك الذي هو الجنس، أما ما لا جنس له فلا يكون له فصل أيضا. وهذا برهانه تقدم عندما قال الماتن ونفي المثل أيضا، أن الله سبحانه وتعالى لا مشارك له في حقيقته، يعني لا يوجد هناك ما به يشترك مع غيره، إذا لا يوجد هناك ما به يميزه عن غيره. فإذا لم يكن له مشترك فليس له مختص، وإذا لم يكن له لا مشترك ولا مختص، يعني لا جنس له ولا فصل له، وما لا جنس له ولا فصل له لا مادة ولا صورة عقلية له، لأن المادة والصورة العقلية هما الجنس والفاصل، ولكن بشرط لا كما تقدم بيانه. إذن إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من المادة والصورة الخارجية، ولا من الجنس والفاصل، ولا من المادة والصورة العقلية. وهذه أقسام ثلاثة كلها مرتبطة بالماهيات، يعني الماهيات المركبة إما أن تكون مركبة في الخارج فتكون مركبة في الذهن، وإما أن تكون بسيطة في الخارج ومركبة في الذهن كالأعراض، فإنها بسيطة في الخارج ولكنها مركبة في الذهن ولا عكس. يعني لا يعقل أن يكون الشيء بسيطا في الذهن ولكن مركبا في الواقع الخارجي. إذن نحن لو جئنا إلى أنواع الماهيات نجد أن أقسامها الماهيات المركبة نجد إما مركبة في الخارج والذهن وإما مركبة في الذهن دون الخارج. هذه الماهيات المركبة. الماهيات المركبة لا تخرج عن أحد هذين القسمين، هي إما مركبة في الخارج فتكون مركبة في الذهن جزما، وإما أن تكون بسيطة في الخارج ومركبة في الذهن، ولا عكس أن تكون بسيطة في الذهن ومركبة في الخارج. مرادنا من البساطة والتركيب يعني التحليل إلى الأجناس والفصول. خب، إذا تبين أن الماهيات المركبة لها أحد هذين القسمين، إذن من خلال هذا النفي، من خلال نفي هذه الأقسام الثلاثة من التركيب، يظهر لنا برهان جيد، وهو أن الله لا ماهية مركبة له. لماذا؟ لأن الماهية المركبة إما مركبة في الخارج والذهن أو مركبة في الذهن دون الخارج، والله سبحانه وتعالى لا هو مركب في الخارج ولا هو مركب في الذهن، إذن لا ماهية مركبة له. إذن هذا برهان من البراهين التي نثبت بها نفي التركيب الخامس، وهو أن الواجب مركب من ماهية ووجود. البرهان الأول لبيان أن الله ليس مركب من ماهية ووجود هو ماذا؟ هو نفي هذه الأقسام الثلاثة من التركيب: المادة والصورة الخارجية، الجنس والفاص، المادة والصورة العقلية. ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أنه لعل الله سبحانه وتعالى له ماهية ولكنه ليست ماهية مركبة بل ماهية بسيطة، فلا تحتاج لا إلى مادة ولا صورة ولا إلى جنس وفاص ولا إلى مادة وصورة عقلية، لأن هذه كلها كانت أقسام الماهيات المركبة. أما الماهية البسيطة فلم تنف بهذا الدليل. ومن هنا إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى القسم الخامس من أقسام التركيب، وهو التركيب من الماهية والوجود، لا بد أن نستأنف برهانا جديدا لنفي الماهية، أعم من أن تكون مركبة أو أن تكون بسيطة. إذن إلى هنا بحمد الله انتهينا من هذه الأقسام الثلاثة من التركيب، وتبين أن الله سبحانه وتعالى ليس مركب بل هو بسيط في قبال التركيب من المادة والصورة الخارجية، بسيط في قبال المركب من الجنس والفاصل، بسيط في قبال المركب من المادة والصورة العقلية. ولكن هذه كلها لو فرضنا أن الأجزاء كانت أجزاء بالفعل، أما لو كانت تلك الأجزاء أجزاء بالقوة ولكن الموجود واحد بالفعل ليس مركبا بالفعل، هذه البراهين لا تفي لنفي ذلك النوع من التركيب. وهذا هو القسم الرابع من أقسام التركيب، وهو التركيب من الأجزاء المقدارية. فإن التركيب من الأجزاء المقدارية ليست هذه الأجزاء موجودة بالفعل، بل هذه الأجزاء موجودة بالقوة لا بالفعل. وهذه البراهين التي أقمناها لنفي التركيب إنما كانت تنفي التركيب بالفعل، كانت تنفي الأجزاء بالفعل ولم تكن تنفي الأجزاء بالقوة. خب، كيف ننفي الأجزاء بالقوة عن الله سبحانه وتعالى؟ أساسا هذا السؤال أولا يطرح قبل أن ننفي، أن الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يتقسم إلى أجزاء، وإن كان هو الآن لا أجزاء له بالفعل، ولكن ينقسم إلى أجزاء بالفعل من قبيل هذا الكتاب، فإنه لا ينقسم الآن واحد الحقيقة، ولكنه يمكن أن ينقسم ماذا؟ إلى أجزاء، قطعة من الحجر واحد حقيقة، ولكن يمكن أن ينقسم إلى أجزاء متعددة. فهنا هذه الأجزاء هل هي أجزاء بالقوة أم أنها أجزاء بالفعل؟ من الواضح أنها ليست أجزاء بالفعل، وإنما هي أجزاء بالقوة. طبعا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن عندنا برهان لنفي الأجزاء بالقوة عن الحق سبحانه وتعالى غير تلك البراهين التي أقامها المشهور لنفي الأجزاء بالقوة عن الله سبحانه وتعالى. ما هو ذلك البرهان؟ البرهان صدر المتألهين بحسب مبانيه الفلسفية أثبت أن الأجزاء بالقوة إنما يتصور في الزمان وفي المكان، في الذي له زمان ومكان له أجزاء بالقوة، أما ما لا زمان له ولا مكان له فهو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. خب الذي له زمان ومكان ما هو؟ الذي له زمان ومكان هو الجسم. فإذا نفينا الجسمية عن الله سبحانه وتعالى وأثبتنا أنه موجود مجرد، عند ذلك نفينا عنه الأجزاء المقدارية أيضا، لأن الأجزاء المقدارية إنما هي مختصة بما له بعد كالزمان، يعني بعد غير قار كالزمان، أو بعد قار كالمكان الذي هو الطول والعرض والعوم. وهذه هي الأبعاد الأربعة الموجودة في الجسم بناء على الحركة الجوهرية، فإنه بناء على الحركة الجوهرية كل جسم له أربعة أبعاد: طول، عرض، عمق، وبعد آخر ممتد وهو الزمان. ما لا زمان ولا مكان له، إذن ماذا؟ لا جزء مقدارية له، وحيث أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، إذن لا زمان ولا مكان له، إذن لا أجزاء مقدارية له سبحانه وتعالى. إلا أن المشهور من الحكماء أقاموا دليلين لنفي الأجزاء المقدارية عن الحق سبحانه وتعالى. الدليل الأول الذي أقاموه في المقام، قالوا أن هذا الجسم وإن كان واحد بالفعل، ولكن يمكن أن ينقسم إلى أجزاء بالقوة، فإذا انقسم إلى أجزاء وصارت الأجزاء بالفعل، ذاك الواحد بعد موجود أو يعدم؟ ها؟ لو عندنا خط طوله متر، الآن لو قسمناه إلى 10 أقسام، هل يوجد عندنا بعد خط طوله متر أو لا يوجد عندنا إلا خطوط كل واحدة منها طولها 10 سنتيمتر؟ إذن معناه أن الخط الواحد زال عما كان عليه وصار بدلا عنه هذه الأجزاء المقدارية. فتعالوا إلى الواجب سبحانه وتعالى. الواجب واحد بالفعل، ولكن لو فرضنا أن له أجزاء مقدارية يعني يمكن تقسيمه بالفعل، فإذا قسمناه بالفعل معناه زال الواجب أم لم يزل الواجب؟ زال الواجب، لأنه واجبيته كانت بوحدته، والآن ماذا صار؟ الآن زال عما كان عليه من قبيل الخط الواحد، فإنه زال عن وحدته وهي المتر الواحد، الآن صار 10 سنتيمترات 10 سنتيمترات 10. وزوال الواجب ماذا؟ محال، لأن واجب الوجود يمتنع عليه العدم. إذن الدليل الأول لنفي الأجزاء المقدارية عنه سبحانه وتعالى أنه لو انقسم بالفعل لزال الواجب، وزوال الواجب ممتنع لأنه واجب الوجود، إذن الأجزاء المقدارية تكون ممتنعة والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الحكماء لنفي الأجزاء المقدارية عن الحق سبحانه وتعالى. الدليل الثاني الذي ذكره الحكماء لنفي الأجزاء المقدارية عن الحق، قالوا نسأل أن هذه الأجزاء التي هي بالقوة إما جميعا واجبة، وإما جميعا ممكنة، وإما بعضها واجب وبعضها ممكن. إذا كانت جميعا ممكنة، خب كيف حصل من مجموع الممكنات ماذا؟ واجب واحد. هذا مضاف إلى إشكال آخر، وهو أنه لا بد من وجود المسانخة بين الكل والجزء. لا يعقل أن يكون الكل واجبا ولكن الأجزاء ماذا؟ ممكنات. هذا غير معقولين. طب إذا كانت جميعا واجبة هذه الأجزاء يلزم ماذا؟ يلزم تعدد الواجب وهو محال كما سيأتي، ويلزم محذور آخر وهو أن هذه الأجزاء بالقوة وبالفعل سيلزم أن يكون عندنا واجب الوجود بالقوة، وواجب الوجود بالقوة يعني ممكن الوجود بالفعل، يعني بعد ذلك يوجد، يعني الآن ماذا؟ معدوم. وإذا قال معدوم يعني ما فرضته واجب الوجود بالقوة هو ممكن الوجود بالفعل. وكذلك إذا قلنا أنه ممكن وواجب بنفس المحذورين السابقين. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره المشهور من الحكماء لبيان أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من الأجزاء المقدارية. إذا إلى هنا تبين أن الله بسيط بالمعنى الأول في قبال التركيب من المادة والصورة الخارجية، بسيط بالمعنى الثاني من التركيب الذي هو من الجنس والفصل، بسيط في مقابل المعنى الثالث من التركيب الذي هو المادة والصورة الخارجية، بسيط في مقابل المعنى الرابع من التركيب الذي هو التركيب من الأجزاء المقدارية. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الخامس من أقسام التركيب، وهو لعله من أهم هذه الأقسام، وهو التركيب من الماهية والوجود. مفهوم الوجود في أذهاننا من البديهيات، نحن كل منا يعرف ما هو المراد من الوجود الذي يقابل العدم والذي يقابله العدم. إذن مفهوم الوجود واضح، ولكن عندنا مفهوم آخر وهو يسمى الماهية، من قبيل الإنسان. جنابك عندما يأتي إلى ذهنك صورة موجود تحلله إلى صورتين، إلى مفهومين، أحد المفهومين تجعله الموضوع والمفهوم الآخر تجعله المحمول، فتقول الإنسان موجود. ومن الواضح أن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الوجود شيء آخر، بشهادة براهين كثيرة موجودة في محلها، بشهادة أنك تقول البقر موجود، السماء موجودة، ولكن هذه المحمولات لها معنى واحد، ولكن تلك الموضوعات لها معاني متعددة، وهذا يبين أن الموضوع غير المحمول، وإلا لو كان المحمول هو الموضوع لكان ينبغي أن تختلف المحمولات أو تتحد الموضوعات، ونحن نجد لا الموضوعات متحدة بل مختلفة، ولا المحمولات مختلفة بل متحدة. إذن كل صورة عندما تأتي إلى الذهن من الخارج نجد أن الذهن يحللها إلى ماهية ووجود. هذه الماهية عبروا عنها بالجزء المختص، ذات الوجود عبروا عنه بالجزء المشترك. هذا المعنى العام للماهية، إلا أن الماهية في كلماتهم تطلق على معنيين كما أشرنا فيما سبق. المعنى الأول للماهية هو ما يقال في جواب ما هو، تسأل هذا الموجود ما هو يقال لك إنسان، هذا الموجود ما هو يقال لك سماء، هذا الموجود ما هو يقال لك أرض بحر ماء ونحو ذلك من الأمور. إذا كان السؤال كان الجواب عن سؤال ما هو فهذا الجواب نسميه ماذا؟ ماهية، وقد يطلق عليه بالماهية بالمعنى الأخاص. المعنى الثاني للماهية هي الماهية بالمعنى الأعم، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق، ما به يتحقق الشيء، ما به الشيء هو هو، حقيقة هذا الشيء تسمى أيضا ماهية. وهذا المعنى الثاني أعم من المعنى الأول. هذا المعنى الثاني من الماهية يصدق على ما له ماهية بالمعنى الأول، ويصدق على ما ليس له ماهية بالمعنى الأول. ومن هنا هذا المعنى من الماهية، هذا المعنى الثاني من الماهية يصدق على الواجب سبحانه وتعالى أيضا، لأنه معنى عما به حقيقة الشيء، فس حقيقته يكون وجود أو حقيقته يكون وجود وماهية. من هنا يوجد تعبيران في كلمات الحكماء. التعبير الأول أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. التعبير الثاني أن الواجب سبحانه وتعالى ماهيته وجوده، ماهيته إنيته، مراد من الإنية يعني الوجود. الحكماء عندما يصلون إلى هذه المسألة يعبرون بأحد تعبيرين، إما يقولون الواجب لا ماهية له، إما يقولون الواجب ماهيته وجوده، ماهيته إنيته. إذا عبروا أن الواجب لا ماهية له مرادهم الماهية بالمعنى الأول يعني بالمعنى الأخص، يعني أن الواجب ليس له ماهية بمعنى ما يقال في جواب ما هو، وبعد ذلك سنزيد المطلب وضوحا. وإذا قالوا أن الله ماهيته إنيته مرادهم من الماهية ماذا؟ الماهية بالمعنى الثاني يعني حقيقته وجوده، وليس له وراء وجوده حقيقة أخرى يعرض عليها الوجود. إذن لا يوجد تهافت بين هذين التعبيرين، بين تعبير أن الواجب لا ماهية له، وبين تعبير أن الواجب ماهيته إنيته. هناك الماهية بالمعنى الأول يعني ما يقال في جواب ما هو، هنا الماهية بالمعنى الثاني يعني حقيقة الشيء. الآن نحن بصدد بيان أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخر. فيما سبق أقمنا برهان على أن الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخر، ولكن يا ماهية الماهية المركبة، أما الماهية البسيطة لم نقم برهان على نفيها عن الواجب سبحانه وتعالى. هذه هي المبادئ التصورية لهذا التركيب الخامس. التفتوا جيدا للمطلب، نحن هنا نريد أن نقول بأن الواجب، نحن هنا نريد أن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى ليس مركبا
مركبا من الوجود والماهية. ما معنى التركيب من الوجود والماهية؟ صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال: الموجودات التي نعرفها ونتعرف عليها بالبرهان نجدها جميعا تملك شيئا ولا تملك شيئا آخر. يعني مثلا عندما نأتي إلى الإنسان نجد أن هذا الإنسان يملك مجموعة من الكمالات، يملك وجودا، ولكن هذا الوجود وجود محدود له وجود غير محدود. خب من الواضح أنه وجود محدود، فلهذا الكمالات الموجودة في الموجودات الأخرى لا يملكها. توجد كمالات أخرى في حيوانات أخرى، في موجودات أخرى، في الملائكة، في إلى غير ذلك. هذا الإنسان يملكها أو لا يملكها؟ لا يملكها، ولكن هو مالك لكمال أو ليس مالك لكمال؟ نعم موجود عنده كمال، وبه صار موجودا بالفعل. إذا تتذكرون نحن قلنا أن كل موجود من جهة هو بالفعل موجود مادي، ومن جهة هو بالقوة، فمن جهة هو بها بالفعل هو موجود ماذا؟ هو موجود مالك لهذا الوجود، واجد لهذا الوجود، ولكنه فاقد لوجودات أخرى. إذن أنت إذا وضعت يدك على أي موجود وجدته أنه مركب من وجود ومن حد لذلك الوجود، هذا الحد اصطلح عليه بالماهية، قال: كل ممكن فهو زوج تركيبي، مركب من وجود وماهية، من ماهية ووجود. كل ممكن زوج تركيبي، مركب من وجود وماهية. إذن كل موجود إذا كان له حد فيكون له ماهية، والموجود الذي لا حد له إذا لا تكون له ماهية. هذا هو معنى الماهية الذي ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. ونفي هذا القسم من الماهية واضح عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من حده فقد عده. الله سبحانه وتعالى ليس لصفته حد محدود، وصفته عين ذاته أيضا إذا ليس لذاته حد محدود. هو الذي أوجد الحدود، كيف يجري عليه ما أجراه هو على غيره؟ إذن هذا المعنى من الماهية منفي عنه سبحانه وتعالى لما ذكرناه من البراهين السابقة. الإخوة تذكرون نحن ذكرنا برهان لنفي الحد عن الواجب سبحانه وتعالى، بعد لا نعيد ذلك البرهان. الإخوة يرجعون عندما تكلمنا في أن ذات الحق سبحانه وتعالى متناهية محدودة أو غير محدودة، أقمنا هناك برهانا لإثبات عدم تناهي الحق سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى من الماهية لا يتصور في الحق سبحانه وتعالى، وهو أن يكون المراد من الماهية يعني حد الوجود الخارجي، يعني هذا الموجود هنا يمتد 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 ينتهي أين؟ ينتهي هنا. هذا الانتهاء لو كان لموجود انتهاء وبعده بعد هو فاقد ليس بواجد، هو عادم الكمال والوجود الذي بعد الحد، نسمي له ماهية. هذا هو اصطلاح صدر المتألهين في الماهية. إلا أنه قد يقال بأن للماهية معنى آخر وهو أعم من أن يكون حد الوجود. افترضوا أن موجود ليست له ماهية، يعني ليس له حد. ليس كل ما لا حد له لا ماهية له، لعله موجود ليس له حد ولكن له ماهية. وهذا يحتاج إلى بيان. التفتوا للمطلب. صدر المتألهين ربط هاتين المسألتين وهي مسألة وجود الماهية ووجود الحد. قال ما لا حد له لا ماهية له، وما له ماهية فله حد. هذا معنى لعله قدس سره الشريف هو الذي اصطلح عليه من معنى الماهية. ولكنه قد يقال أن الماهية لها معنى آخر، وبيانه: تارة نحن نريد أن نقول أن هذا الموجود له وراء وجوده الخاص به حقيقة عرض عليها الوجود، أو ليس له وراء وجوده الخاص به حقيقة عرض عليها الوجود. أي منهما؟ فسواء كان هذا الوجود العارض وجودا متناهيا أو وجودا غير متناهي، ليس لنا علاقة بهذا الوجود أنه متناهي أو غير متناهي. لا نتكلم عن التناهي وعدم التناهي، وإنما نتكلم أن هذا الموجود له حقيقة وراء وجوده أو ليس له حقيقة وراء وجوده الخاص به. حتى يتضح المطلب أنا أشير إلى مثال. أنتم تعالوا معنا إلى الإنسان. الإنسان له وجود، ولكنه له حقيقة وراء وجوده الخاص به أو لا؟ نعم، وهي الإنسان. الإنسانية شيء والوجود ماذا؟ شيء آخر. فلهذا تقول الإنسان موجود، يعني عرض الوجود على هذه الحقيقة. إذا كان للوجود حقيقة وراء وجوده الخاص به فهو موجود له ماهية. أما إذا لم يكن لذلك الوجود حقيقة وراء وجوده الخاص به فهذا الموجود لا ماهية له. إذن تبين المراد من تلك الحقيقة وراء وجوده الخاص، يعني ماذا؟ يعني الماهية. إذا كان له شيء وراء وجوده الخاص الوجود يعرض عليه، من قبيل تقول الإنسان موجود، فإن الإنسانية شيء والوجود العارض على الإنسانية شيء آخر. هذا تقدم في أول الحديث أن الموضوع هو المختص وأن المحمول هو المشترك. إذا كان المختص والمشترك شيء واحد هذا معناه أن الموجود لا ماهية له. أما إذا كان المختص والمشترك شيئان إذن للموجود ماذا يوجد؟ ماهية. بس سواء كان هذا الوجود العارض وجودا متناهيا أو كان هذا الوجود العارض وجودا غير متناهي. من هنا يتضح بناء على هذا المعنى للماهية أن كل ما له ماهية لا يشترط أن يكون له حد. يمكن أن يكون له ماهية وليس له حد، يعني لا تلازم بين الماهية وبين الحدية والمحدودية، بل يمكن أن يكون لشيء ماهية ولكنه ليس له حد. فهل أن الله سبحانه وتعالى له ماهية وراء وجوده أو ماهيته هي عين وجوده؟ وبعبارة أخرى جزءه المختص هو عين جزئه المشترك، وجزءه المشترك هو عين جزئه مختار أي منهما؟ في مقام الجواب على هذا السؤال نقول بأنه الله سبحانه وتعالى ليس له وجود وراء ماهيته الخاصة به. كان عندنا أستاذ مولانا مطلب يتضح للإخوة، كان عندنا أستاذ كان يدرس المنظومة وراء الظهر مولانا ساعة 3، فالطلبة بعد الظهر متقدمين جايين إلى الدرس، فهو منهم كان ينامون في الدرس مولانا. فالشيخنا الله يحفظه الشيخ الأنصاري الشيرازي كان يقول أرجو أن كلامي لا يؤثر على نوم الإخوة، هو كثيرا ما كان يكررها لأنه باعتبار نائم، فأستاذا فد مرة فد كلمة تجي فيصيح فتصيح فهذا يفز من نومه، فقال كان يقول أرجو أنه صوتي لا يؤثر على نوم الإخوة مولانا. هسه هذا مولانا بعد الظهر مو قبل الظهر مولانا. شو بعض الوجوه هسه ما أدري بالليل ما نايمين جينا درسنا ما أدري هسه، أو كلامي مولانا منعس مولانا، إذا كلامي منعس قلونا حتى نبدل نسوي نحو آخر من الكلام، ما أدري لو أنه المقتضي موجود لو المانع مفقود، ما أدري شلون هسه شلون ما تحلوها حلوها. طبعا الإخوة اللي يجون مثل هذه الحالات إلى الدرس يعني هم هذا يضعف روحية الأستاذ وهم هو ما يستفيد، يعني الطالب إذا شاف وضع مولانا يعني هو مو غياب حضور، احنا ما عندنا هنا حتى يسجل حضور هنا في المدارس الرسمية اكو غياب حضور، يقول مولانا احنا لابد نطب نصف ونسجل هسه فهمنا ما فهمنا لك بعض اخر، احنا غياب حضور ما عندنا، احنا نريد هنا الحمد لله اذا مجموع هذه الطلبة 5 يفهمون مطلبنا هم نشكر الله سبحانه وتعالى على ما اعطانا. المهم الطالب اذا يشوف نفسه متعب مولانا لا يجي، شوف بالليل نفسه شوف ما دار الزين لا يجي، الحمد لله همتنا هذه الكاسيتات هواية مسهلة المطلب. هسه إذا هاليوم مفهم مولانا، وفي اعتقادي أن واحدة من أسباب هاي الحالة من الارتخاء في الدرس هذا وجود الكاسيت، يعني الآن أنا أفهم واحد من أساتذتنا الكبار كنا نقول له كاسيت كان يقول لا مو في صالح الطالب أبدا كاسيت، يقول ليش؟ كان يقول لي أنه هذا في الطالب بعد ما يتعنى أن هو يفهم الدرس، ليش؟ يقول هسه ما فهمنا بعدين نسمع الكاسيت مرة له مو مهم يعني. فلهذا أنا شايف ومعترض أيضا على جملة من إخواننا، أشوف أذكر في المطلب مطالب لا الإخوة يكتبون لا يحشون لا يذكرون مصادر لا يكتب أبدا، بأمل شنو؟ بأمل أنه بعد ذلك خو يسمع الكاسيت هذني موجودة، خو مولانا أنت ليش خو تطول المسافة؟ خو الآن أنا أقول هو المصنف حي يرزق، أنت تروح من الكاسيت تأخذ المصادر، خو الآن اكتب المصادر الآن حشي الآن اكتب النكات ثم اذهب إلى البيت وأكتب ذيك المطالب. هذه المطالب إذا الإخوة يردون تتعمق في أذهانهم في الطريق لها، وهي أنه في الدرس يكتبون رؤوس نقاط ويفترضون أصلا كاسيت ما موجود، في الدرس يكتبون نقاط يرفعون للبيت هذه النقاط هم يكتبوها يملوها، يعني يقول البرهان كان يبتني على مقدمتين، مقدمة الأولى مقدمة ثانية، يذكر المقدمتين ثم يذهب إلى البيت يقعد يكتب نصف صفحة، هم قلم يقوى هم ذهنيته تقوى هم المطالب في ذهنه تختمر لأنه يضطر في الدرس يحفظ مطلب إلى أن ينتقل إلى البيت ويكتب هذه المطالب. المهم نرجع إلى محل الكلام، تارة أن الوجود زائد على الماهية وأخرى أن الوجود عين الماهية، يعني الجزء المختص عين الجزء المشترك والجزء المشترك عين الجزء المختص. نحن هنا هسه طبعا هذا لا فرق بعد فيه أن يكون ذلك تلك الماهية ماهية مركبة أو أن تكون تلك الماهية ماهية بسيطة، وهذا ما نحاول إن شاء الله إثباته في هذا البرهان الذي سيأتي، وهو أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى لا ماهية له، يعني لا توجد له حقيقة وراء وجوده الخاص به بنحو يعرض عليها الوجود، باعتبار أن البرهان فيه مقدمات كثيرة فإن شاء الله نوكله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.